أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق بأنه هل يصح بيع المصحف على الكافر أو لا، وقد ذكرنا بأنه استدل على ذلك بدليلين، وقد نوقش في كلا الدليلين. أما الدليل الأول وهو التمسك بالأولوية، فاعترض عليه أولا لا نسلم الأصل حتى يأتي الفرع، فإن هذا الكلام مبني على أن الكافر لا يصح له أن يتملك العبد المسلم، وقد ذكروا في محله عدة موارد يثبت فيها ملكية الكافر للعبد المسلم، غايته أنه قد يجبر على البيع، والجبر تكليفا على البيع شيء وعدم الملكية شيء آخر، فإن الكافر يملك العبد المسلم. وكذلك مثلا لو كان عنده عبد فأسلم فهو ملك له، لو أسلم العبد في ملك الكافر فهو ملك للكافر، غايته أنه يجبر على البيع، والإجبار على البيع شيء وعدم الملكية شيء آخر. وكذلك قالوا أنه الكافر يملك أحد أبويه وينعتق عليه، وفي تلك المسألة ذكروا بعض الفروع المتعلقة بحيثية المسلم والكافر. إذن الأصل لا نسلمه، فلا معنى للتشبث بالأولوية، هذا أول. ثانيا، لو سلمنا الأصل وقلنا أنه الكافر لم يمض الشارع ملكيته للعبد المسلم، فلا نعلم ما هو المناط في ذلك، المناط والعلة في ذلك لا نعلم، فلعل العلة هي الولاية، أي أن الشارع لا يقبل أن يجعل الولاية للكافر على المسلم، فالمسألة مرتبطة بمسألة الولاية ولا علاقة لبحث الولاية بملكية الكافر للمصحف. إذن التمسك بالأولوية غير صحيحين. هذا إذن إشكالين على ما أفيد في الدليل الأول. وأما الدليل الثاني فهو مبني على قاعدة الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولا توجد رواية تامة على هذه القاعدة، فإن عمدة ما يوجد في المقام حديث مرسل، فهذا الحديث الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ليس إلا هو من قبيل الأحاديث المرسلة التي لا يمكن البناء عليها والإفتاء على طبقها. ومن جهة أخرى، لو سلمنا هذه القاعدة فهناك بحث دلالي فيها تعرض له المصنف في بحث البيع، حيث ذكر هناك بأنه فما معنى الإسلام يعلو ولا يعلى عليه؟ قالوا بحسب الأدلة التي ساقوها من بعض الآيات، تشبثوا ببعض الآيات، قالوا الرواية ضعيفة، تشبثوا بعض الآيات. قالوا الظاهر من هذه القاعدة أنه الإسلام يعلو ولا يعلى عليه بلحاظ ما يبتني عليه الإسلام من البراهين والاستدلالات والحقانية، فبهذا اللحاظ الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولا علاقة له بمسألة الملكية والولاية والسلطنة الاعتبارية. الإسلام يعلو حقيقة ببراهينه بل بحقانيته، ولا يعلى عليه، ولا علاقة لهذا المطلب بالمسائل الاعتبارية. عن ذكر الشيخ الأعظم في البحث البيع، في بيع المصحف، في تعرض لها البحث في آخر كتاب البيع، في آخر كتاب البيع من الجزء الثالث حسب ما أتذكر، الجزء الثالث والرابع، في الجزء الثالث هناك ذكر هذه القاعدة الإسلام يعلو ولا، لأن تعرض إلى هذا البحث في كتاب البيع أيضا. نعم. وثالثا لو نتنزلنا مجرد بيع المصحف للكافر، البيع لا يصدق أنه الكافر صار له علو على المصحف عرفا. هل يقال على الإسلام مجرد أنه أنا بعت القرآن على الكافر، هل يصدق عرفا أن الكافر على الإسلام صار له علو على الإسلام بمجرد أنني بعته شنو؟ بعته القرآن. فلا يصدق هذا مجرد بيع المصحف وتملكه ليس علوا للكافر على الإسلام، فلعل هذا الكافر أخذ هذا المصحف لأنه مثلا يريد أن يطلع على مفاهيم القرآن، ولعله يكون أيضا في معرض الهداية وفي معرض الاهتداء وفي مطرف وفي شنو وفي البحث عن الأديان لتنقيب الحقيقة. فهل يقال لا تبعه لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه؟ إذن تطبيق هذا الدليل بعيد جدا عرفان. فالعرف لا يقول مجرد البيع هذا علو للإسلام، نعم علو، نعم للكافر على الإسلام. فالمسلم إذا تملك الإنجيل يعني هو عنده علو على شنو؟ عنده علو على نبوة عيسى أو نبوة موسى، إذا تملك الإنجيل والتوراة لا يقال علو. إذن هذا الاستدلال بعيد غايته، بعيد غايته. فإذا هذين الدليلين محل إشكال، وقد استدل على المطلب بدليلين آخرين. الدليل الثالث هو التشبث بنكتة حرمة إهانة المصحف، فإن تمليك المصحف للكافر إهانة للكتاب، إهانة للقرآن، وإهانة القرآن قطعا حرام، والبيع والتمليك وتسليط الكافر إهانة. وأجيب عن ذلك أولا أن النسبة بين الإهانة وبيع المصحف عموم وخصوص من وجه، فقد يصدق عنوان البيع أن أبيع المصحف إلى الكافر، ولا يصدق عليه إهانة المصحف، كما لو كان الكافر يحترم المقدسات، يحترم الأديان، فلا يهتك المصحف ويبالي عليه ويحافظ عليه ويجعله في مكان مقدس نظيف، فإنه يراه أنه دين من الأديان، كتاب سماوي. فمجرد البيع هل يقال أنه إهانة؟ ليست إهانة، بل وقد يتحقق الإهانة لبيعه إلى بعض المسلمين، يعني قد تبيعه إلى بعض المسلمين ألا مبالي بالأحكام الشرعية وبالقرآن ولا يحترم القرآن، اسمه مسلم وفكره علماني أو كذا ولا يحترم القرآن البت، فهنا قد يصدق بيعه على المسلم وهو إهانة. إذن النسبة بين عنوان البيع والإهانة ما هو سيدنا؟ العموم والخصوص من وانه، هذا أولا. وثانيا، لو سلمنا صدق عنوان الإهانة فقد مر علينا بحث في الجزء الأول ولعله هنا، أنه لو هل مجرد البيع الإنشاء إهانة أو تسليط الكافر على المصحف إهانة؟ ما هو الإهانة؟ مجرد الإنشاء اللي بيقول بعتك، هذا إهانة. لو تسليطه وتسليمه المصحف وجعله تحت يده إهانة، ما هو الإهانة؟ الإهانة ليس الإنشاء المعاوضي، مجرد قول بعتك المصحف قبلتها الإهانة، لا. قد يقال لو سلمنا الإهانة هي شنو؟ تسليطه ووضعه تحت يده، فأقول له أنا أبيعك المصحف بشرط أن لا يكون تحت يدك، يكون تحت يدي، أنت تقرأ وهو تحت يدي أو تحت يد شخص آخر، بحيث حينئذ نحافظ على أن لا يتحقق عنوان الإهانة. إذن الإهانة ليست مصداقا للبيع، إنما مصداقا لشنه؟ للتسليط الخارجي. ويمكن الفرار من التسليط الخارجي بأن يشترط عليه أن يكون تحت يد مسلم معين، واضح. هذا ثانيا. ثالثا، سلمنا أن البيع إهانة، نفس البيع إهانة، لكن هذا هل يقتضي الفساد؟ هل يقتضي فساد البيع؟ النهي عن المعاملة إن كان بعنوان المعاملة كما قالوا في الأصول فهو يقتضي الفساد. لو قال لا تبيع، الربا بيع الربا حرام، البيع وقت النداء حرام، النهي عن نفس عنوان البيع قالوا يقتضي الفساد. وأما النهي عن عنوان آخر مجتمعين مع البيع فهذا لا يقتضي الفساد. والموجود هنا على هذا الدليل الثالث ليس نهي عن البيع بعنوان بيع المصحف، وإنما النهي عن شنو؟ إهانة المصحف. والنهي هذا لا يقتضي الفساد، غايته الحرمة التكليفية. إذن هذا الدليل الثالث شنو؟ خدا رحمتش كنان. الدليل الرابع، أن الكافر نجس بناء على نظر المشهور، وبيعه وبيع المصحف للكافر المقتضي لدفعه، عليكم السلام ورحمة الله، المقتضي لتسليمه ودفعه إلى الكافر تعريض للكتاب للنجاسة، وتعريض الكتاب للنجاسة حرام شرعا. فأنت إذا بعت الكتاب للكافر يجب عليك أن تفي بالعقد، ومقتضى الوفاء بالعقد التسليم، تسليم المبيع إلى المشتري، فيجب عليك أن تسلم القرآن إلى من؟ إلى الكافر. وتسليم القرآن للكافر تعريض للكتاب للنجاسة، وتعريض الكتاب للنجاسة حرام، حرامون، وبالتالي لا يصح البيع. والجواب عن هذا الدليل الرابع أنه غاية ما ذكر في المقام أن تسليم المصحف إلى الكافر تعريض للنجاسة، ويمكن التخلص من هذا المحذور بأن أبيعه الكتاب المغلف. عندنا كتاب قرآني مغلف، صفحاته مغلفة، فلو بعته القرآن وصفحاته مغلفة بحيث لن يقع مسا مباشرا على خط الكتاب، فإذا لن نقع في المشكلة، لأن الحرام هو عبارة عن تنجيس المصحف، والتنجيس لا يتحقق إذا كان كل مغلف. أنا ما نجس المصحف، القرآن من فوقه من أسفله من كل مغلف، لن يحصل هناك منه تنجيس للمصحف. أو يقال أشترط عليه بأنه لا يكون تحت يدك، كما ذكرنا سابقا أبيعك القرآن بشرط أن يكون القرآن عندي أنا في يدي، فإذا أردت شيئا من أنا أفتح لك الصفحات وأنت تقرأ، ماكو مشكلة. إذن لن يلزم منه تنجيس شنو قال القرآن، لا يلزم التنجيس. إذن يمكن التخلص من محذور التنجيس بعدة طرق، فهذا الدليل أخص من المدعى. بناء على أن أهل الكتاب مشهور، يعني المشهور يقولون أن أهل الكتاب أيضا نجسون، المشهور يعني، بل من يقول بأنه أهل الكتاب مو نجس فعاد يرتفع الموضوع، بل يعني بناء على أنهم نجسون. أما إذا قلنا أهل الكتاب طاهرون كما يرى جمع من المتأخرين، فتندفع الإشكال بالنسبة لو كان المشتري من أهل الكتاب. وثانيا لو تنزلنا وقلنا مكشارة لازم نسلم إلى الكافر، هذا لا يقتضي فساد البيع ولا يقتضي حرمة البيع، فإن المحرم هو التسليط، هو التسليم للإنشاء المعاوضي. الإنشاء المعاوضي ليس بحرام، المحرم ما هو سيدنا؟ التسليم، التسليط. وأما الإنشاء المعاوضي ليس بحرام، فلا يكون هذا الدليل تاما في إثبات حرمة البيع. وثالثا نفس المطلب، لو سلمنا أن نفس الإنشاء المعاوضي حرام لأنه مقدمة للتسليم، ومقدمة الحرام حرام، فالإنشاء حرام، غايته أن الإنشاء حرام، والحرمة هنا ليس عن عنوان المعاملة، عن عنوان آخر، فلا يقتضي الفساد. إذن كل الأدلة التي ذكرت لحرمة بيع المصحف للكافر محل إشكال ودغدغتين. فما أفاده العلماء، بل ما هو المشهور بين العلماء ومن تأخر عنه من عدم جواز بيع المصحف من الكافر، محل تأمل ونظار. يقول المصنف هذا الذي ذكره العلماء والمشهور بين المتأخرين قد يخالفه ما هو مذكور في كتاب المبسوط للشيخ الطوسي، حيث يظهر من مطلب هناك من المبسوط أن القرآن مما يمكن أن يتملكه الكافر، حيث قال هذا العبارة، قال ما يوجد في دار الحرب من المصاحف والكتب، المصاحف فرض مصاحف والكتب التي ليست بكتب الزندقة والكفر داخل في الغنيمة ويجوز بيعها. خو داخل في الغنيمة يعني هذا فارغ على أن المصحف، لأن الغنائم هي ما يملكه الكفار، فهذا يعني أن المصحف مما يتملكه الكفار، مما يمكن أن يتملكه الكافر حتى يكون غنيمة. وإلا لو كان المصحف لا يتملكه الكافر لا يمكن أن يكون هذا من قبيل الغنائم ويشمله حكم الغنيمة. فإذا عبارة الشيخ في المبسوط ظاهرة في أن الكافر مما يتملك المصحف، وهذا يؤيد ما نحن ناقشناه في الأدلة الأربعة، لا مانع أن الكافر يتملك المصحف كما يتملكه المسلم. ولهذا قال وظاهر ذلك تملك الكفار للمصاحف، وإلا لم يكن وجه لدخولها في الغنيمة. وإذا ما كان يتملك تكون مجهولة المالك، هذه المصحف من كل ما، خب ما يصير مباحات عامة قطعا، مو طير يطير في الهواء، الله خلق الطير، واضح ليس هو طير أو سمكة في البحر حتى تكون من المباحات عامة. القرآن قطعا هذا مملوك لأحد، فحينئذ سيكون إذا بنينا على أن الكفار لا يملكون سيكون هذا مجهول المالك، فلا بد أن نطبق عليه أحكام مجهول المالك، لا أن يكون غني غنيمة، والمفروض أن الشيخ قال أنه غنيمة لا أنه مجهول المالك. لو كان مجهول المالك ولا يمكن أنه يعرف مالكه فيجب التصدق به نيابة عن المالك الواقعي كما هو حكم مجهول المالك، بل كانت من مجهول المالك المسلم. واحد يقول لا قصد من المصاحف غير القرآن، قال بعيد، المصحف صار علم بعد، إذا قال مصحف ما معنى المصحف؟ الإنجيل والتوراة؟ لا، الظاهر من المصاحف ما معنى؟ القرآن. وإرادة غير القرآن من المصاحف بعيدة. إذن شنو تريد تقول شيخنا؟ إذن الشيخ في المبسوط ظاهر عبارته أن الكافر مما يمكن أن يتملك المصحف، وأدلة المشهور قلنا محل إشكال. هذا تمام الكلام في هذا الفرع الأول. الفرع الثاني، ما هو حكم أبعاض المصحف؟ والمراد من أبعاض المصحف الأجزاء والأحزاب التي هي قرآن مستقل. فالقرآن إذا قسم إلى أجزاء وأحزاب كما يقرؤونه في وين؟ في الفواتح. فهل يجوز أن يباع أبعاض الكتاب أو لا؟ لا أريد أن أبيع الكتاب، أريد أبيع أبعاضه، أبيع جزئين ثلاثة أجزاء منه، هل يجوز أو لا يجوز؟ والكلام ينبغي أن يقع كان تارة في المسلم وتارة في الكافر، بحث عام هذا لا يختص بالكافر. وقد اختلف الأعلام في ذلك، فذهب بعضهم إلى أنه موضوع الحرمة المصحف، وظاهر المصحف القرآن بنحو مجموعي لا بنحو جزئي. أبعاض المصحف ما هو مصب الحرمة؟ بيع المصحف لا بيع بعض المصحف. والوارد في الروايات كل عنوان المصحف المصحف المصحف، فقد يقال أنه لا يشمل الدليل بعض المصحف. هذا بالنسبة للمسلم يتكلم الآن. واتجاه آخر يقول لا، ليس الموضوع هو المصحف، لأنه ورد في الرواية إياك أن تشتري كلام الله، هذا كلام الله. إياك أن تشتري الورق وفيه كلام الله، أليس هذا ورق فيه كلام الله هم مستقلا؟ ولا يحتمل، وثانيا لا يحتمل الخصوصية للمجموعية بما هي مجموعية، بحيث تشتبيع كل القرآن حرام، أما تبيع ثلاثة أرباع حلال، لا يحتمل. النكتة هي كلام الله، فاحتمال الخصوصية لو سلمنا أن الوارد مصحف بعيد، فيشمل أيضا بعض المصحف بعض القرآن. ولهذا الصحيح أن حكم أبعاض المصحف حكم الكل إذا كان هو متمحض في القرآن في القرآنية. والكلام هو الكلام بالنسبة إلى الكافر، إذا المسلم ما قبلنا الكافر أيضا لن نقبل، إذن الكلام هو الكلام. هذا النقطة الأولى، هذا الفرع الثاني من صحة التعبير. المسألة الثانية، الفرع الثالث، إذا كان أبعاض المصحف آيات مشتتة في كتاب بلاغة أو نحو أو كذا، فهل يجوز بيع الكتاب كتاب النحو المغني كل آيات قرآنية؟ كتاب المغني لابن هاشم لابن هشام المختصر شوية قرآن، كتب اللغة كتب كذا فيها آيات قرآنية، فهل يجوز أو لا يجوز؟ فأيضا هنا خلاف، بعضهم قال لا تشتري الورق وفيه كلام الله، هذا ورق فيه كلام الله، إذا فتحت كتاب المغني لابن هشام ترى ورق فيه شنو؟ كتاب الله، لا يخلو ورقة إلا فيها كتاب الله، فأي ورقة فيها كتاب الله يشملها النه، فحينئذ لا يجوز شراء كتاب المغني لابن هشام بعد المكاتب يستحقوا علينا، فإنه فيه آيات القرآن وكذا كطر الندى وبل الصدى واللمع، إذا كتب الحوزة كما نشتريها كلها فيها آيات قرآن قرآنية. إذن قد يقال لا يجوز لأنه لا تشتري كلام الله. واتجاه آخر وهو المشهور أنه حسب الظاهر يعني أنه لا يشمله دليل التحريم، لا يقال من اشترى كتاب المغني، لا يقال عرفا اشترى كلام الله، ظاهر كلام الله هو مستقل، مو أن آية قرآنية موجودة في ضمن الاستشهاد أو ما شاكل ذلك، لا يقال عرفا اشترى الورق وفيها كلام الله أو اشترى كلام الله. الأدلة عرفا لا تشمل مثل هذه الموارد وهي كتاب النحو والصرف والبلاغات، وبالتالي ولا أقل من التشكيك في شمول الأدلة لهذه الموارد. كيف؟ ويقول السيد الخوي قامت السيرة، السيرات الارتكازية عند الخاصة على أنهم يشترون الكتب وفيها قرآن كمفاتيح الجنان وغيره، غير كتب عادة لا يخلو كتب دينية من آيات القرآن، فهل أحد يتوقف شراء الكتب لأن لا يخلو كتاب؟ كتب كثير من قول لا يخلو كتب كثيرة خصوصا الدينية تشتمل على كتاب على قرآن حديث، الكتاب الكافي كتاب من لا يحضره الفقيه في آيات قرآنية، إذن لا نشتري هذه الكتب لأن فيها آيات، فهذا خلاف السيرة القطعية، خلاف السيرة القطعية، مما يؤكد على أن هذه الأدلة لا تشمل موارد الآيات المتفرقة في تضاعيف الكتب. قال والظاهر أن أبعاض المصحف في حكم الكل إذا كانت مستقلة، يعني غير مخلوطة بغيرها، مو كتب نحو صرف وبلاغة، لا قرآن أجزاء وأحزاب بس كله قرآن. وأما المتفرقة في تضاعيف. قال غير التفسير. ايش غير التفسير؟ لان التفسير عاده فيه الكتاب كله، التفسير عاده فيه القران، فيشمله انه لا يجوز شراء القران. الكتاب التفسير فيه القران كله، انما نتكلم عن ان تذكر الايه كشاهد، تذكر الايه كدليل على حكم. قال بل للاستشهاد بلفظها كما في كتب النحو او معناها. متى يستشهد بلفظها؟ اي كتب ما هو الشاهد؟ يكون لفظ النحو والصرف، النحوي والصرفي. ماذا يلاحظ سيدنا؟ اللفظ، الكلمه. او معناها، معناها مثل شنو؟ المعاني، البلاغه، وكتب الاخلاق. بل تلاحظ المعنى، وكتب كتب ايات الاحكام، كتب الفقهيه. فلا يبعد عدم العقول. راح لوين الشيخ العظام؟ راح لدليل وين؟ بيعها على الكافر. هم قالوا لابد ان نبحث اوين بيعها على المسلم، ثم نبحث بيعها على الكافر. فانا بحث ذكرت بيعها على المسلم وبيعها على الكافر. قالوا لعدم تحقق الاهانه، لا يصدق انه اهان الكتاب اذا اشترى كتاب المغني، يقال اهان الكتاب. ولا يصدق عنوان العلو، ولا الإسلام يعلو. ولا إذا اشترى واحد كتاب ابن هشام يقول لا يجوز لك أن تبي كتاب ابن هشام لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، لا علاقة له بذلك. هذا الفرع كم سنيدنا؟ أنت عليك حفظ الفروع الثاني. خب هذا تمام الكلام في التنبيه الثاني، مسألتين. التنبيه الثالث، التنبيه الثالث في الأدعية المشتملة على أسماء الله، فهل يجوز بيعها لأن فيها أسماء الله، فهل يجوز بيعها أو لا؟ والمصنف يتكلم عن الكفار، أما المسلم لا دليل على عدم جواز البيع. لا يوجد عندنا دليل يدل على عدم جواز بيع الأدعية المشتملة على أسماء الله على المسلم، بل قامت السيرة على شرائها كتب الأدعية، ما في إشكال. إنما الكلام في بيعها على من؟ على الكافر. وهنا وجوه ثلاثة، أقوال ثلاثة أو وجوه ثلاثة. عدم الجواز مطلقا بدعوى أنه إهانة، نفس النقطة التي ذكروها في وين؟ في القرآن. قالوا في الأدعية المشتملة على أسماء الله أنه إهانة للكتاب، إهانة لأسماء الله، وثانيا تعريض لألفاظ لأسماء الله للنجاسة، ولا يجوز التعريض للنجاسة. فنفس الدليلين اللي ذكرناهما نحن اليوم لتتميم الاستدلال وناقشناهما يأتيان أيضا في أسماء، في أسماء الله الموجودة في الأد في الأدعية كالجوشن الكبير. هذا وجه. وجه آخر فصل بين الملحد وغير الملحد. فإن كان غير ملحد ومقر بالله سبحانه وتعالى كاليهودي والنصراني فلا يتحقق عنوان نفي الاحترام، لأنه يحترم أسماء الله. هذا اليهودي والنصراني المؤمن بالله يحترم أسماء الله، فلا يلزم من بيع الدعاء المشتمل على أسماء الله الإهانة. وأما النجاسة فلا نرى نجاسته. وأما إذا كان ملحد فإنه لا يعتقد بالله، فلا يعتقد بأسمائه، فيصدق عنوان الإهانة وهو نجس، ويلزم أيضا تعريض ألفاظ الجلالة لشنو؟ للنجاسة. فهذا قول تفصيلي. قول ثالث نحن ناقشنا، لا يصدق لا الإهانة ولا يصدق العلو ولا يصدق التنجيس. أما الإهانة فإن مجرد البيع ليس إهانة، فلعل هذا يراعي مشاعر المسلمين، يحترم مقدسات الناس. المهم فلا يصدق إهانة ولا يصدق عندنا أيضا التنجيس، لأنه يمكن أن تباع جعاء الجوشان مخلفا فلا يلزم التنجيس. ولا يصدق عنوان أيضا العلو، أن مجرد أن أبيعه دعاء الجوشان هل يقال هو على الإسلام؟ لا يقال على الإسلام. إذن قد يقال بالجواز ولا يخلو أنه الظاهر أن الصحيح هو جنوه. الثالث، قلنا سابقا ناقشنا الأدلة أنه لا بأس بجواب بيعه ببيع الدعاء المشتمل على أسماء الله. ولهذا قال ما في مطالب سهلة: وفي إلحاق الأدعية المشتملة على أسماء الله كالجوشن الكبير مطلقا، يعني شو مطلقا؟ يعني عدم الجواز أو التفصيل، أو مع كون الكافر ملحدا بالأسماء دون المقر بها المحترم لأسمائه لعدم الإهانة والعلو. وجوه نزوان، الثالث وجوه أي وجهين، والثالث حذفه وهو الجواز مطلقا. واضح؟ عندنا وجوه ثلاثة، الثالث حذفه لوضوحه: إما عدم الجواز مطلقا، إما الجواز مطلقا، إما إما التفصيل. قال نقرأ بعد ما في شيء: وفي إلحاق، نفس النكات متكررة، وفي إلحاق الأحاديث النبوية بالقرآن وجهان، حكي الجزم بهما عن الكركي وفخر الدين والتردد بينهما عن التذكرة. خب شوفني كاتب: حكي الجزم بهما، بهما شنو بهما؟ يقول كذا في فاء ومصححتين نون وصاد، وفي كذا بها، وفي شين به، والصحيح ما أثبتناه لرجوع الضمير إلى الوجهين، حيث حكى السيد العاملي في مفتاح الكرامة القول بالتحريم عن المحقق الكركي. فالكركي جزم بالتحريم، وحكي الجواز عن فخفه. حكي الجزم بهما يعني بالتحريم والجواز، يعني التحريم لمن؟ من الحرام؟ الكركي. الجواز فخر الدين. والتردد بينهما عن التذكرة، التذكرة تردد في الجواز وتردد في الحرمة. والنكتة في ذلك هو ظاهر كلامه بيعها على الكافر الآن، عن المسلم ما إشكال بيع الحد عن المسلم، كل الآن سياق الآن بيعها على الكافر. فقد يقال بأن بيع الأحاديث النبوية إهانة لمن؟ للنبي صلى الله عليه وآله، كما ذاك إهانة للقرآن، هذا إهانة للنبي. فإذا قلتم بيع الكتاب للكافر إهانة فهذا إهانة، إن قلنا ليس إهانة فليس إهانة. فالكلام هو الكلام، نفس الأدلة السابقة والمناقشة. وفي اللحوق، هل يلحق بالأحاديث النبوية؟ بلي اسم النبي. قال وعلى اللحوق، لو قلنا الأحاديث النبوية تلحق بالقرآن، فيلحق اسم النبي صلى الله عليه وآله بطريق أولى. إذا قلنا الأحاديث النبوية لا يصح بيعها على الكافر، فلا يصح بيع النقص الذي فيه اسمه النبي على الكافر من باب الأولوية. ما هو وجه الأولوية؟ يقول لأن اسمه أعظم من كلامه، الاسم اسم النبي أعظم من كلامه. ما هو وجه الأعظمية؟ عليكم السلام ورحمة الله. قالوا لأن الاسم بحسب ظاهر النصوص مما جعل الشارع له الاحترام، فلا يجوز مسه إلا بالوضوء بخلاف الأحاديث، فيجوز مسها بدون الوضوء، مما يعني أن الله سبحانه وتعالى والشارع جعل القداسة لاسمه أكثر من كلامه. وقال المحقق الإيرواني لا دليل على لا ملازمة مجرد تحريم مسك اسمه، هل معنى أن اسمه أعظم من كلامه؟ فالأولوية ليست ثابتة، ليست بينة ولا مبينة، ولا ملازمة بين مسألة عدم جواز المحدث أن يمس أسماءه وبينه وبين أنه أعظم. لا، أعظم مو معلوم، لأن اسمه أعظم من كلامه. إذا كان كذلك فيش، وحينئذ إذا قلنا، إذا بنينا على أن الأحاديث النبوية ملحقة بالقرآن وبالتالي اسم النبي لا يجوز بيعه، فيشكل أن يملك الكافر الدراهم والدنانير المضروبة في زمان، يعني زمان الشيخ الأعظم، زمان الشيخ الأعظم في زمانه، الدنانير والدراهم كانت مضروبة فيها نقش النبي محمد صلى الله عليه وآله في كان، وكان هو زمان سلطان إيران محمد شاه، كان سلطان إيران محمد شاه، وهو كان زمان الشيخ الأعظم، كانت الدنانير والدراهم مضروبة باسم النبي علي المكتوب عليها اسم النبي صلى الله عليه وآله، فلا يجوز أن تملك الدراهم. من كافر، ما شو تسوي؟ ما تتعملية يعني، ما تعطيه الدراهم والدنانير. قال إلا أن يقال إن المكتوب فيها غير مملوك عرفا، إلا فيها نقش مجرد وصف، وهذا الوصف غير مملوك عرفا. ولا علاقة للبحث بالملكية في خلال الأعظم، البحث في الاحترام، البحث في كذا، في الماس، ما للمسألة لا علاقة للمسألة بأنه، فلهذا أشكل. إلا أن يقال هذا أشكل، ما لا علاقة بالبحث. إن المكتوب فيها غير مملوك عرفا، ولا يجعل بإزاء الاسم الشريف المبارك، من يبذل الثمن لا يجعله بإزاء الاسم، إنما يجعله بإزاء مثلا الذهب أو الفضة الموجودة في الدراهم والدنانير، من حيث اسمه جزء من الثمن. لكن هذا ما له علاقة بمحل البحث، بحثنا الآن في جواز بيع اسمه من جهة العلو، من جهة الإهانة، من جهة التنجيز، ما لنا علاقة أنه مملوك أو غير مملوك. واضح إن شاء الله. قال فهو كاسمه المبارك المكتوب، كاسمه يعني لا يبذل بإزائه مال على سيف أو على باب أو على دار أو جدار، إلا أن يقال هذا إن مناط الحرمة التصليط، لأن الإهانة والعلو كذا لأجل التصليط، لا المعاوضة ولا التملك، ليس بحثنا في المعاوضة وهو البذل بإزاء المال ولا التملك. التملك يعني التملك مطلق التملك، ولو لم يكن معاوضة كالهبة المجانية هذه تملك، لكنها لا تسمى معاوضة. ويشكل أيضا من جهة مناولة الدراهم الكافر مع العلم العادي بمسها إياه، خصوصا مع الرطوبة، فإن هذا تعريض لاسم النبي صلى الله عليه وآله للنجاسة، فأنت وقعت في صراط تعريض اسم، وهذا حرام، فيشكل حينئذ تسليم هذه الدراهم لمن؟ للكافرين. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.